الطاهرين صلى الله عليه. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. وأذكر نفسي وأنفسكم بتقوى الله، إن خير الزاد التقوى. ونحن بحاجة دائما إلى هذه الوصايا، بحيث نؤدب أنفسنا، نذكر أنفسنا، فضلا على أن هذه المواعظ لابد أن تكون سمة، لأنه من صفات المؤمن ومن حق المؤمن على المؤمن وعظه وتذكيره حق. فبالتالي حتى لو لم نكن طلبة علم، فلابد أن نبقى في حالة التذكير الدائم والعظة الدائمة للآخرين. فكيف إذا كنا قد سخرنا أنفسنا لأجل هذا الخط، الدفاع عن الشريعة المقدسة، الدفاع عن مقام وولاية أهل البيت، فضلا عن الدفاع عن المظلومين، نوع من أنواع الدفاع عن الشيعة المستضعفين، الوعظ، العظة، التذكير، التنبيه. نعم هناك شرائط للعظة، هناك شرائط لهذه الأمور التذكيرية، مثلا النعظ، مثلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وغيرها من هذه. فبما رحمة من الله لنت لهم، في مواعظ أوقات يعني في بعض الحالات تدخل إلى القلب مباشرة. مثلا هناك علماء الأخلاق وضعوا شرائط للعظة علانية سرا، بحيث أنه أمام الناس لا تؤذيه وهكذا من الشرائط. من وعظ أخاه مثلا في العلن فقد زانه، خذه على جنب، كما في النصوص المشهورة عن الإمام العسكري في وصاياه وفي أخباره. فبالتالي نحن بحاجة إلى أن نبقى في حالة العظة تكون سامت لنا أينما ذهبنا، نعظ الناس ولو بحسن أخلاقنا، بهذه الآداب التي نأخذها عن أهل البيت التي تحلوا بها. نحن طلبة بالنهاية، سخرنا أنفسنا لأجل هذا الخط، إن شاء الله نوفق وأنتم موفقون بإذن الله تعالى. لكن تحتاج إلى أن نبقى في حالة السمة الدائمة في الوعظ ولو بالأخلاق التي نتحلى بها دي وعظ، فضلا عن اللسان اللي نحن بذلنا أنفسنا لأجل أن نعظ الناس ونذكر الناس. هذا الخط اللي نحن ماشيين فيه طلبة العلم. أول أمر لابد أن نضعه أمام أعيننا هو الناس، خدمة الناس، وخصوصا المستضعفين من الشيعة. يعني نحط هدفنا كل الناس، لكن سخرنا أنفسنا لأجل أن نذب عن المذهب وندافع عن المذهب أينما ذهبنا وكيفما كنا وأي مجلس جلسنا فيه. بالتالي نحتاج دائما إلى التذكرة، مو عبثا نحن حتى لو كنا عم ندرس درس أخلاق، ولو تكون سمة من سماتنا دائما أن نذكر بتقوى الله. شو المشكلة؟ عبارة بسيطة جدا. إذا بتلاحظوا نحن خطبة الجمعة لا تقام إلا بهذه التذكرة، لابد من الموعظة فيها وما نمل. وحتى اللي بيقدر يعني أو مثلا بيأشكل علينا كتير، مولانا أنتوا قرفتونا أو زهقتونا بمسألة، دائما بتقولوا تقوى الله تقوى الله تقوى الله، ما هذه الوصية؟ حتى هذا خلق القرآن الذي أوصانا أن دائما أن نذكر أنفسنا ونذكر الآخرين. ذكر إذ نفعت الذكرى. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا للوعظ، لكن أن نبدأ بأنفسنا، لا أن نكون كطبيب يداوي الناس وهو هذا الواو والحال، والحال أنه شنو شروح الله عليله. وصل بنا الكلام إلى مسألة المكاسب، وعنواننا الذي نبحث فيه ما هو محرم بنفسه، طبعا بعد ثبوت حرمته. طبعا هذه المطالب نذكرها كما ذكرها الشهيد، تعرضنا لمسألة مثلا التصوير، لكن على المبنى الذي لا يقول بأن هذا الأمر محرم بنفسه إذن يجوز التكسب، مثل ما ذكرنا لكم اليوم الخميس عنده يجوز التصوير.
تجسيم حتى يعني لا يوجد عنده حرمة أصلاً بأنه عمل التصوير عنده محرم مثلاً. فبالتالي التكسب فيه يرجع إلى الأصل الذي هو الإباحة. لكن ما نذكره من التكسب بما هو محرم فبعد ثبوت حرمة هذا الأمر بنفسه فيحرم التكسب به كالغناء الذي ثابت حرمته ولا خلاف في حرمته فبالتالي التكسب بالغناء أيضا من الأمور التي لابد أن نتعرض لها. إذن العنوان بعدما أنهينا الأعيان النجسة شخصا وبعدما تعرضنا لما هو الغاية منه الحرام أو الغالب عليه فعل الحرام وقصد هذا الأمر الغالب فبالتالي هناك يحرم لعنوان الغاية ولعنوان عين النجاسة. الآن نحن نتكلم فيما هو محرم بنفسه فالتكسب به يكون حراما. من مصادق ذلك؟ ها؟ معاونة الظالمين. لكن القدر المتيقن من معاونة الظالمين طبعا بأي ظلم قطعا محرم حتى لو لم يصدق من أعوانهم، لكن الروايات كلها انصبت على أنه إن صدق عليه أنه من أعوانهم فبالتالي إذا من أعوانهم يعني من حاشيتهم يكون تبعا لهم وملحقا بهم ومن دواوينهم وأسماؤه معهم وهكذا، ولو كان على نحو أنه مثلا يسجل حضورهم وغيابهم مثلا عنده وظيفة ولو بمستوى التسجيل الحضور والغياب فما يعد من أعوانهم. فمعونة الظلماء إن صدق أنه من أعوانهم يحرم أي عمل معهم. استفدتم؟ فبالتالي العنوان انصب على المعونة إذا كان بالظلم 100% حرام حتى لو لم يصدق أنه من أعوانهم، وإن أعانهم بما هو ليس بظلم لكن صدق أنه من حاشيتهم وأعوانهم أيضا يحرم عليه عنوان التكسب بهذا المال. فبالتالي من العناوين المحرمة التي اتفق الأعلام فيها بلا خلاف، يعني أكثر من مسألة كرايته لكراية صفوان الجمال، كراية جماله لهارون، فقال له الإمام أتحب بالنهاية عندما تكريه بالتالي تتمنى بقاءه لكي تعود إليك جمالك، فمن كان يتمنى بقاءهم فهو معهم. يعني شوف لأي درجة حتى مسألة أن يشاركهم ويتمنى للحظة بقاءهم فهو معهم، لهذا المستوى جاء الإمام وأراد أن يحذر من مسألة معونة الظالمين، وهو يعينهم على أمر مباح. قال له يا ابن رسول الله أنا أكريه جمالي عندما يذهب إلى بيت الله الحرام. استفدتم؟ ولهذا الإمام أشار له في إشارة، ألا تحب أن يبقى على قيد الحياة ولو لفترة لكي تعود إليك جمالك؟ شوفوا المعونة. إذن بالتالي النصوص تضافرت على أنه إن صدق عنوان أنه من حاشيتهم وأعوانهم فبالتالي هذا القدر المتيقن من الحرمة في المقام. نعم إذا كذا مثلا هو قد فتح محلا هم يقصدونه لأجل التصليح سيارات الآن، لأجل مثلا الخياطة في الزمن الماضي مثلا، وهكذا من الأمور التي يأتي إليه هؤلاء الظلمة وغير الظلمة فيقضي حوائج كل من يأتي إليه، هذا لا يصدق أنه من أعوان الظلمة أو أعان الظلمة. لذلك العنوان في النصوص القدر المتيقن منها هو ماذا؟ الصدق. عنوان شنو شيخ حسن؟ الإعانة، صدق أنه عفوا من أتباعهم وأعوانهم. وإلا أنت بالله عليك عندما يأتي فلان مثلا على فرض تفعل له أمر مباح أمر طبيعي عادي لكن لا يصدق أنه أنك من أتباعهم فبالتالي ومن أعوانهم، فبالتالي لا يوجد حرمة في المقام. نعم، فيما لو علم ولم يصدق عنوان أنه من أعوانهم هناك كراهة في التكسب المباح، لكن بشرط أن لا يصدق شنو من حاشيتهم ومن أتباعهم. لذلك قال الشهيد: ومعونة الظالمين بالظلم. الآن هنا نقول معونة الظالمين بالظلم حتى لو لم يصدق أنه شنو من حاشيتهم وأتباعهم، معونة الظالمين بالظلم مطلقا حرام. أن تعينه على الظلم، أن تعين فلان على معصية الله، نوع من أنواع الظلم، هذا أيضا حرام. لكن المقصود هنا معونة الظالمين بالظلم حتى لو لم يكن يصدق عليه أنه من حاشيتهم وأتباعهم، لأنه يعينهم بماذا؟ بالظلم. أما لو أعانهم بغير الظلم شيخ حسن شنو؟ لابد أن تدور المسألة مدار أنه يتبعهم بالعنوان أو لا يتبعهم. قال: ومعوناتي، لأنه نحن عم نرجع لوين؟ عم نعطف، عم نعطف على فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر و و و و وبلش يعد ووصل إلى هذه الأمور والغناء. ومعونة الظالمين بالظلم كالكتاب لهم وإحضار المظلوم ونحوه، لا معونتهم بالأعمال المحللة. طبعا هنا لابد أن نبحث في نقطة النصوص القدر المتيقن منها شنو شيخ علي؟ صدق عنوان أنه من حاشيتهم وأتباعهم وأعوانهم. فلو صدق هذا العنوان، لابد أن توضح أنت، فلو صدق هذا العنوان حتى بالأمور المحللة لا يجوز. يعني شو ما يكون عم يعمل، قاعد مثلا عم بيصب كباية شاي لكن يصدق أنه شنو من أعوان الظلمة، هذا العمل غير جائز. لا معونتهم بالأعمال، لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة، لكن بشرط شنو؟ أن لا يكون يصدق عليه أنه من أعوانهم. وكالخياطة، نعم، وإن كره التكسب بماله. من العناوين المحرمة الأخرى غير معونة الظالمين،
سؤال أستاذ،
تفضل سيد شيخنا،
بالنسبة لدولنا هذه الظالمة، كيف يعني تكون مثلا عضوا أو موظفا في دول هذه؟
نعم، هنا في هذه الأمور أنت لا يعبر أنك صحيح الدولة ظالمة نص التطبيق يصدق عليها ظالمة بما أنها لا تطبق الحكم الإسلامي، لكن ليس على أنك عندما تتوظف فيها أنت تعينهم على ظلم أو عندهم حالة ظالمة بمعنى مضطهدة للناس إلى آخره، كما كانت الحكومات العباسية والأموية التي كانت صدرت هذه النصوص في زمنها. هناك سلطة كانت تلحق كل من لا ينتمي أو يترك أو يحارب هذا الخط الذي هم ينتهجون إليه. أما في هذا الزمن، نعم، إذا كان هناك عنوان ظلم بحيث أن الحاكم قد وضع أمامه أهم هدف وهو أن يلحق وأن يتابع مثلا الشيعة والمسلمين، فأنت إن صدق عليك أنك تعينه في هذا الأمر. أما الدول الآن نعبر عنها بالظلم والظالمة لأنها لا تطبق، ليست بالدولة الإسلامية التي مثلا يقولون حتى لو كانت الدولة ظالمة. شنو ظالمة يعني؟ يعني أعم من أنها تظلم فعلا أو من أهم أهدافها أن تظلم، يكفي في المقام أنه لا يصدق عنوان أنه من أهدافها ملاحقة المسلمين. مثلا عندنا في لبنان مثلا نقول ليست دولة إسلامية 100%، وتدخل في عنوان الدولة الظالمة بمعنى أنها لا تريد أن تطبق الحكم الإسلامي والدستور الإسلامي في المقام، فبالتالي ظلم هذا دولة ظالمة، لكن لا بمعنى هذا المعنى الذي بحيث أنه همها ووجودها من أهم أهدافه أن يلاحق المسلمين والشيعة إلى آخره، لا يصدق عليه هذا الأمر. بالعكس، إذا كانت أعطتهم حرية
الاعتقاد وحرية التدين، فبالتالي كيف نعبر عنها بهذا المفهوم؟ يعني معونة الظالمين بحيث أن الظلم هو الأساس والمرتكز في حكمهم، بحيث يضاعفون مسألة ماذا؟ نعم، إلى الآن نحن كنا في فترة من الفترات تقريبا قبل قتل الحريري، إلى الآن كنا نقول هل يجوز الدخول إلى الحكومة في لبنان أو لا يجوز؟ إلى هذا المستوى كنا نناقش، يعني كانت وجد هذه الشبهة التي تتفضل بها. لكن هذا لا يصدق فيه أنك من معه من الذين تعينهم. كيف إذا كان هناك فرصة، إذا دخلت إلى الدولة وتخدم المستضعفين والمسلمين والشيعة، كيف إذا كانت فيها هذه البعبوحة وهذه الفرصة ولا موجودة؟ أنت في أي وظيفة الآن تدخل إليها؟ يأتي إليك من المسلم وغير المسلم، لك تصب هدفك في خدمتي. لو كان الظالم بالمعنى الذي نذكره، بحيث أنها تحارب بهذا المعنى، هذا القدر المتلقى من الدولة الظالمة. أم ولذلك جاءت الرواية كفارة العمل عند السلطان خدمة الإخوان. إذا كان هذا الهدف هذا من 100% جائز، ونحن بحاجة إلى أن ندخل وننفذ إلى كما بعض الوزراء الذين تقربوا من الخلفاء العباسيين وكانوا علي بن يقدم وغيره، كانوا يضمرون ويعتقدون بالعقيدة الحقة، ومع ذلك دخلوا لأجل تخفيف الوطأة. هذا من بالعكس، هذا من أوجب الواجبات يصبح. نعم، ذاك السلطة هي سلطة تلاحق المسلمين وتلاحق مثلا الشيعة في تلك الفترة، الحكم العباسي والحكم الأموي، فالعمل عندهم بحيث يصدق أنهم من أعوانهم على الشيعة. هنا وجاءت النصوص وأشارت إلى هذه النكتة. أما الدولة غير الإسلامية لا يجوز العمل فيها، ظلم صح أنه ظلم بالمعنى العام، لكن بالمعنى الدقتي نفرق بين ظلم، بين حكم ظالم بحيث يتتبع المسلمين والشيعة، وحكم آخر لا يعطيهم الحرية لكن نعبر عنه بالدولة الظالمة غير الإسلامية مثلا في مكان ما. المهم القدر المتيقن فيها أن يصدق عنوان أنك عندما تدخل إلى العمل يصدق عليك أنك ممن تعين على ظلم المستضعفين والمسلمين والشيعة وهكذا، هذا يصدق عليه من المعونة، فهذا من المحرمات. أحسنت. هذا نحتاج طبعا نحتاج إلى التوسع فيه ويعني بسط الكلام خصوصا في هذا الزمن شيخنا، حتى نحن إلى الآن أقول لك حتى عندنا في لبنان كان عندنا الأخوان يعرفوا المناقشة في مسألة الدخول إلى المراكز الحكومية، زهدنا كثيرا فيها تحت قاعدة أنه دولة ظالمة وإلى آخره، ونحن قادرين كنا نفوت من فترة طويلة ونخدم من الداخل، لأن تغيرت الحالة، صرنا بالعكس، صرنا من الأشخاص الأساسيين في داخل الحكومة وفعالة، وسيد حسن أخذ قرار للمحاربة من الداخل، حربة الفساد وغير ذلك. بالتالي هذا الأمر لابد من الالتفات إليه. طبعا إشباعه بالتنظير والتوضيح هذا مما لابد منه. بعد والنوح، مو مطلق النوح، نوح بالباطل، يعني أن ترفي الميت يعني بما ليس فيه وتعطيه صفات يصدق فيها الكذب بالضبط. أما النوح الموجود مثلا فيه كلمات حقا وتذكر مناقب فلان وصفات فلان التي هي واقعا موجودة وتحث الناس على التمثل بهذه الصفات، النوح فيها حتى من النساء جائز. النوح المحرم ما هو القدر المتيقن منه؟ النوح بما هو ليس بواقع وليس بحادث ويدخل ضمن الكذب، هذا هو القدر المتيقن من النوح. وإلا هناك نصوص صحيحة وصريحة في المقام تجيز النوح بالحق. الإمام الصادق استأجر لمن ينوح عليه بعد وفاته 10 سنوات، بالتالي هذه، لكن النوح بالحق 100% خارج عن المقام الذي نتكلم عنه فيما هو محرم بنفسه. القدر المتيقن منه بحسب النصوص النوح بالباطل، هذا بلا خلاف فيه أيضا.
طبعا بأن تصف الميت بما ليس فيه شيخنا، شنو يعني تصف؟ يعني بكلام كاذب، والكذب من الأمور التي اتفق العقلاء فضلا عن الأعلام على أن هذا الأمر، فضلا عن قبحه، عن وأيضا تسالمت كلمات الأعلام على حرمته بأن تصف الميت بما ليس فيه.
نعم، يقولون اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا.
حتى هذه وردت فيها نص صحيح في هذا الأمر، واتفق الأعلام على جواز القول بها حتى لو كان المصلى عليه شنو فاسقا، لا نعلم منه إلا خيرا ولو بلحاظ عقيدته. طبعا لا نعلم منه إلا خيرا، ويقصد الأعمال التي يقوم بها الباطلة في الخارج، هذه لا يجوز طبعا. هنا طبعا هذا الأمر يدخل في نفس المصلي عندما يقوله، وبالتالي إذا كان يريد أن يقصد نفس العمل الخارجي لابد أن يحذف هذه العبارة، أن لا يقولها. لكن الأعلام اتفقوا على جواز أن تقال لكل من هو يدخل في ضمن الولاء، لأن الأمر الاعتقادي هو خير من الأمور، يعني خير فيه أو ليس فيه خير، حتى لو كانت أعماله الخارجية فيها من الشرور وفيها من المساوئ، لكن بلحاظ الاعتقاد لا نعلم منه إلا خيرا في اعتقاده بالولاية لهؤلاء الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام.
التنصت فيها ذكرت الصلاة على المخالفين،
نحن عنا هذه مناش نقول عندهم، يعني فيما في ذهني يعني على المخالف لا تقال هذه، يعني لا يعني أعمل لا نعلم منه إلا خيرا إلا إذا قصدت فيها أنت بلحاظ السنة وكانت أعماله الخارجية أخلاقه حسنة، حتى هذه تحتاج إلى نص. يعني إذا كان فيها نوع من أنواع التعبد تقال للشيعي سنة، إذا جاز لابد أن ننظر فيها لا إلى عقيدته، عقيدته فاسدة كيف تقول لا نعلم منه إلا خيرا؟ إذن لابد أن نفصل.
صلاة ناقصة على غير المؤمن.
طبعا التكبيرة هم نحن نكبر عليه 4 تكبيرات، التكبيرة الخامسة تسقط، لكن الدعاء له الآن تدعو عليه إلى آخره كما في بعض الفتاوى تتنافى مع عبارة لا نعلم منه إلا خير، إلا إذا قصدت فيه نعم لا نعلم منه إلا خير بحيث أنه لم يؤذي الناس، يقوم بالأمور، يتصدق على الناس، يهتم بأمور الناس، أكو موجود حتى بالعالم السني، حتى بالعالم المسيحي والغير المسلم موجود، وأشخاص عندهم هذه الأمور بفطرتهم. طبعا الدين أغلب أموره هذه الأمور التي أتى بها إنما جاءت تنبع من فطرة الإنسان، قد نجدها حتى في غير المسلم. فبالتالي قد تجد هناك إنسان في أعماله أظهر الإسلام أكثر من اعتقاده، وأن في أشخاص من الشيعة ومن المسلمين هم أسوأ حالا من الكفار في بعض أفعالهم وتصرفات. كونوا زينا ولا تكونوا شين، تصور منا هذه بالأفعال لكن بالاعتقاد لك أنا من أتباع أهل البيت، لكن يكون شين على أهل البيت سلام الله عليهم. نعم، هذه تحتاج إلى متابعة، هل يوجد فيها نص للشيعة أن تقال لا ينعلم منه إلا خيرا؟ قال ويجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب. طبعا عنوان أن تسمعها الأجانب بما هو صوت المرأة ليس بعورة إلا على نحو الاحتياط التام، لكن تسمعها بتلك الطريقة التي تنوح بها إذا لم تسمعها الأجانب، بحيث أنه بما هو كونها نائحة وتنوح بأمور حقة وتتكلم بصفات هي موجودة على الميت، والله كان يخدم الناس مثلا، كان عالم من العلماء وتنوح عليه، ها، فبالتالي هذه الأمور حقق وجوده، لكن بشرط أن تكون هذه في مجلس خاص في النساء، لأنها تتكلم بطريقة فيها نوع من الترجيع، لا بما هو صوت امرأة بما هو صوت امرأة. وإلا يعني أنا لم أطلع على أنه أن هناك بعض من الفقهاء يذهب إلى نفس أن صوت المرأة بما هو صوت مرأة هو عورة، لأن لا أحد يفتي بدل الفقهاء بينما، ولا لا تستطيع أن تتكلم ولو تكلم مع امرأة، لا تستطيع أن تجيب امرأة إذا، ولا تستطيع أن تسمع سؤال منها يعني لكي تجيبها كاستفتاء أو غير استفتاء، وإلا كأصل صوت المرأة لا أشكال فيه إذا لم يستلزم عناوين أخرى يذكرونها من ضمنها عندما تنوح النائحة، وإلا بالأصل صوت المرأة لا أشكال فيه. وهجاء المؤمنين،
عندنا عنوان سوف يتكلم عنه هجاء المؤمنين ويعقبه بعنوان الغيبة ويقول أيضا والغيبة.
الهجاء الآن اذهب إلى حق لفظ الهجاء
تجده في الشعر. يعني يقول لك نوع من أنواع الشعر. الشعر إما أن يكون فيه مدح يسموه رفعة، وإما أن يكون فيه دعاء هذا يسموه شنو؟ الهجاء. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، يهجوه بالشعر أعلمه الرماية كل وقت فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي. إذن الهجاء هو القسم الآخر. طبعا عند العرب
أبدعوا حتى مش أنه أبدأ يعني إبداعي على نحو الوصف المدحي،
يعني كان عندهم قدرة يتسلطون فيها حتى في الأمور الهجائية، يعني على بدن الإنسان على شكله على يعني حتى على الأمور القبيحة في مشيته في كلامه كانوا يهجون بالأشعار فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله صباح الله.
يعني حتى مثلا الشعر المعروف في هجاء مثلا المرأة القبيحة، مقابل أنه هناك عندهم الأشعار في مدح وذكر والثناءات على المرأة الجميلة وغيرها أبدأ فيها كذلك عندهم أمور بالفعل تجدهم يعني خلاص كانت عندهم هذه الطاقة موجودة كأنها بالفطرة، يعرفون الفصحى كانت متملكة في أعماقهم. يعني الطفل أنا أقول لهم هكذا كنت مثلا إذا أراد أن يبكي يصدر أصواته بالفصحى.
لهذه الدرجة كان عندهم الحالة التسلط على الإبيان وجاء القرآن تحداهم، وإلا لو لم يمتلكوا لا يعبر عنه بالتحدي، ولو لم يكن عند العرب في ذاك الزمن من القدرة لا يعبر عنه أتحداه. حتى ذهب البعض إلى مذهب الصرف في أنهم كانوا قادرين على أن يأتوا، لكن الله صرفهم. حتى نفس القول بهذا المذهب الصرفي لوحده يكشف عن المستوى العظيم الذي كان يمتلكونه العرب من لسانهم وقدرتهم الذهنية. يعني تصور مثلا شخص بس يقعد بالمجلس، شخص ينظم قصيدة الكل يحفظها ويرددوها، ونحن الآن بإطواحاً صدره وعجزه فنظل نكرره أكثر من مرة لكي نحفظ البيت الأول. كانت عندهم قدرات غير طبيعية. جاء القرآن وتحداهم فإن اجتمع الإنس والجن. حتى عندهم الهجاء، هجاء يهجون الأشخاص حتى بأشكالهم لها وجه كوجه القرد بل هو أقبح لا لذائين. أي يجوز هلا هنا هو يعبر هكذا على مبناه، على مبناه يقول هجاء المؤمن، وإلا هجاؤه يقول بعد قليل يجوز غير المؤمن بل لعنه. إذا خصصنا عنوان المؤمن بال الاثني عشري وهذا ليس بعزيز، لكن لا نستطيع أن نحسم القضية إلا تحت عنوان عناوين أخرى. الدولة الإسلامية هي التي تقدر، مثل الآن اسمي حتى السيد القائد عنده نظرية بمن يوجد حتى بغير الشيعة في إيران. مثلا أنت اللي دارس حدود وقصاص وديات، شو الفتوى أن المؤمن إذا قتل كافرا يقتل به؟
لا يقتل.
عند السيد القائد إذا كانت هناك معاهدة أخرى، طبعا هذا إذا كانت معه معاهدة أهل ذمة، والمسلم لا يقتل بالذمة، لكن يعني أنا سمعتها من الشيخ أسد في أنه يقول الآن قد يقتل الشيعي بالمسيحي في الجمهورية الإسلامية، لا لأجل أن هناك ترك للنصوص، لأجل أن هناك معاهدات الآن تختلف عن المعاهدات التي كانت موجودة في ذاك الزمان. هذا بده تنقيح. الآن حتى لو سمعنا فتوى مثلا في مسألة الهجاء غير المؤمن، لو قال بعدم جوازها لأجل هناك عناوين جديدة قد تحكم في المقام،
حتى لو قال بغيبة المخالف على أنها غير جائزة، هناك عناوين يريد أن يؤسس لها الإمام الخامنئي في هذه الجمهورية المباركة. يعني مثلا من عقود أهل الذمة في ذاك الزمان شنو كان يقولوا؟ أنني أنا أدافع عنه، هو لا يجب علي أن يدافع عني، صحيح؟ أنا أدافع عنه وأحفظه بشرط أن لا يغدرني ويلتزم بالمعاهدات. الآن لا، اختلفت المعاهدة، كما أنني يجب أن أدافع عنه لهذا المسيحي، هو يجب عليه أن يدافع، كما شارك الكثير من المسيحيين في الجبهات ضد النظام الصدامي وغيره. هذا إذا قتلت كافر، إذا قتلته لهذا المسيحي لعلك تقتل به، لأن المعاهدة في هذا الزمن اختلفت عن تلك المعاهدات في تلك الفترة. يعني كلام لطيف من الشيخ حفظه الله لهذا الجانب، يعني تحتاج إلى رؤية جديدة في المعاهدات وفي هذه الأمور. لعل نظرته السيد القائد في حيث أن هذه الأمة، لا لأجل أنه يريد أن يجعل هناك تساوي بين المؤمن وغير المؤمن، لعله لأجل أن تستنهض الأمة نفسها بغض النظر عن الأطياف الموجودة فيها، بحيث تنهض وتقوم وتدافع بنفس الأهداف والكل يتساوى في هذه الأمور. لعل هذا تحتاج إلى تأمل أكثر. لكن النص الذي ذكره الشيخ عندما يقول المؤمن، يعني قصده الاثنين عشر، هجاء المؤمنين بكسر الهاء والمد، وهو ذكر معايبهم بالشعر، وهذا هو المتبادر. وإن كان بعد قليل الشهيد الثاني يقول لا في الشعر أو في غير الشعر كمان، ولا لا لا بوافقه، أي بوافقه الشهيد الثاني، ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره، ويجوز هجاء غيرهم كما يجوز لعنه. حتى أنتم إذا تتعرضوا لمفهوم الغيبة، والذي هو الهجاء نوع من أنواع الغيبة، لكن بالخصوص الشعر، إذن لابد أن يكون باللسان يقرأ. أما الغيبة كما سوف يأتي قد تكون حتى بالإشارة، هذا لا يعبر عنه هجاء، بالإشارة قد تكون بالتقليد الأفعالي غيبة. الآن هناك أشخاص عندهم البراعة في تقليد الناس في أصواتهم، في حركاتهم، في مشيهم، في جلوسهم، في أشكالهم، وهكذا، كلها نوع من أنواع الغيبة، إذا عممنا عنوان الغيبة لكل ما يكرهه الإنسان. لذلك الأعلام عندما يقرأ، عندما يتعرضون للآية المباركة ولا يغتب يا أيها الذين آمنوا، يعني بالتالي يخصونها بأهل الإيمان،
نحن
أخيه والأخوة التي نص عليها مثلا، وجعلناكم بنعمته إخوانا، وهي الولاية لعلي، اليوم أتممت عليكم نعمتي وجعلناكم بنعمته، وهكذا، أو أخيه إخوانا، أربط بين بعض البعض لعله تصل إلى نتيجة. القدر المتيقن من عنوان المؤمن هو الإثني عشري. قلنا فيما لو نربط بعض العنوان فيما هو محرم بنفسه، متى ما ثبتت الحرمة أراد أن يتكسب، فقال أنا أهجو المؤمنين ادفع لي المال، أو يدفع له المال فقال أقول له اذهب واهجي. والهجاء كما قلت كانت مو بس مهنة، كانت تسقط حتى النبي من المواجهات التي واجهوها بها شيء هجاء، كان يهجونه، وحتى النساء كانوا يبعثون النساء بلسانهم الصليب يهجون النبي، يدفعون لهم الأموال. هذا التكسب هنا يدخل في المكاسب. عندما نأتي ونقول التكسب بما هو محرم بنفسه، نحن مثل هلا في هذا الزمن بنجي بنقول له اقرأ عزاء نعطيك أجرة، لنفترض وأصبح هناك عقد، لنفترض أن الدولة انقلبت علينا، أو والعياذ بالله تسلط على من يقوم بتنظيم الأمور شخص غير ملتزم وبدأ يدفع الأموال بهجاء فلان وفلان، ممكن أنا أتصور لها مصداقا في التكسب. والغيبة، ونختم هنا بكسر المعجمة، شو قصدهم بالمعجمة؟ مقابل شنو شك عليه؟ المهملة، لأن احنا عندنا باللغة العربية الحروف شنو؟ أكثر من مرة تعرضنا لها، الحروف إما منقطة وإما غير منقطة. فقط من باب الآن مثلا عندما يقول بكسر المعجم انتهى، يعني لا يأتي بعد 100 قرن ومئتي قرن لا يتوهم أحد أنها عيبة، التفتون أو عيبة أو كذا يصحف فيها. فصرح قال المعجمة يعني المنقطة، العين المنقطة، كل الحروف المنقطة يعبر عنها ماذا؟ هكذا يقولون المعجمة. مقابل شنو؟ الحروف غير المنقطة التي يعبر عنها شنو؟ المهملة. هكذا يقول لك مثلا بفتح المهملة بكسر المعجمة. وهو القول وما في حكمه. أما في الهجاء شنو؟ هو في الشعر فقط ولا يكون إلا قولا. أما الآن أنت تكتب ولو بطريقة هجائية وشعر لا يسمى هجاء. الهجاء لا يكون إلا عندما ماذا؟ يلقى بتلك الطريقة التي تؤذي ويستفز فيها الطرف الآخر. تذكر شنو؟ كل معايبه. يعني أصلا قصيدتك ليست إلا في بيان مثالبه، لها سيقان، لها ساقان كساقي نعامة. شو شيخ حسن بعد؟ إذا فتحت فم، إذا فتحت فمن رأيته بابا من النار يفضح. هكذا يقول كان عندهم نعم. بالمقابل انظر إلى التجد، يعني مقابل الهجاء انظر إلى المدح. العرب كان عندهم قدرة غير طبيعية في هذا المقام، ومن درس البلاغة اطلع على بعض حيثيات هذه القضية. الغيبة هو القول وما في حكمه في المؤمن بما يسوءه لو سمعه، طبعا مع اتصافه به. أما إذا عدم اتصافه به هذا من باب أولى في الحرمة، كما سوف يأتي نسميه بشنو؟ بالبهتان. هذا على هذا التعريف. لكن من يعرف في أنه ذكر عيب لا يصدق فيما لو ذكرت أنه فيه أمر يكرهه لكن ليس عيبا، يعني هنا عام لابد أن نبحث في كلمات الأعلام كيف يعرفون. يعني لا خلاف في حرمة الغيبة ولا يغتب، والنص والآية فيها نهي ظاهر وظهوره واضح، فيه الحرمة، الأصل فيه الحرمة إلا إذا جاءت قرينة ودلت على الكراهة. فبالتالي صحيح، فبالتالي ولا يغتب، اتفق الأعلام على حرمة الغيبة، لكن تعريفها وتقييدها وتوضيحها في الخارج وقع الكلام فيه. هل هو ذكر العيب أم ذكر كل ما يكرهه هذا الشخص؟ أنا أكره أن يقال عني مثلا أتكلم، لنفترض أنا أتكلم بسرعة وأكره من يقولها في غيبتي أنه فلان يتكلم بسرعة أو يلقي الدرس بسرعة مثلا، وإن كنت لازم نشتغل على التبطئة في إلقاء الكلمات، هذه منيح المخضر الذاتي حتى في هذا الأمر. فبالتالي أنا أكره إذا قالها في غيبتي وأنا أكرهها، فبالتالي يصدق عنوان الغيبة التي تعرض لها.
بس تعريف ثاني للغيبة بأن يذكر ما ستره الله فيه.
ما هو قلنا لابد أن يكون أمر
هذا التسرع لا تحكي عنه جنبنا مش
أحسن بعض الأعلام، أحسن بعض الأعلام يذكرون هذا الأمر، يقولون لابد أن يكون في أمر مستور، وإلا كثير من الأمور تدخل في الغيبة على تعريفكم. وإلا إذا قيدنا هذا الأمر الآن، هو طبعا بحسب الظاهر لم يقيده بالستر صح؟ مطلقا. لكن بعض الأعلام يقول لابد، وحتى هناك نصوص في المقام، لابد أن يعني لا تتكلم عما ستره الله على فلان، يعبر عنها بالغيبة الإمام، ستره، إذن لابد أن يكون فيها ستر. لكن عبارة الشهيد صحيح معك بالحاشق حسن، واضح في أنها لم يتعرض الشهيد الثاني إلى عنوان الستر. يكفي أن يكون، ولو لم يكن لو كان يتظاهر به فأنت عندما تذكره وهو يكره فهذا يدخل في الغيبة. لاحظوا عدة تعريف، إذا أدخلنا عنوان الساترية في التعريف اختلف، إذا أدخلنا عنوان العيب في التعريف اختلف كليا. لذلك الخلاف وقع في عنوان ودائرة وسور قضية الغيبة. نقرأها بشكل سريع بدقيقتين. قال لأن لا تحتاج إلى إطالة: وفي حكم القول الإشارة باليد وغيرها من الجوارح، والتحاكي بقول أو فعل. الآن أنت تقلده بصوته، تحاكي قوله، تحاكي فعله، تقلده مثلا بجلسته ومشيته. لنفترض أنه يمشي مشي عرجاء، لنفترض. طبعا هذا من يقول في أنه مستور، هذا ليس مستور. أحسن، كمشية الأعرج والتعريض، كقوله أنا، حتى التعريض مو التصريح، بعبره هاني شو في لحن القول، في طيات كلماته وفي عرض كلماته تعرف ما هو المقصود. نحن كلنا صرنا نفهم اللغة العربية بمجرد ما شو قصدك عن فلان، دغري انت قصدك عن فلان، هو يعرض انا لست متصفا بكذا وهذا ذاك متميز بهذه الصفة، دغري كأنك عم تعرض فيه. اذا صدقت عنوان التعريض ايضا صدقت عنوان الغيبة. الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، مباشرة جو ذهن الناس اللي استمعوا لو عم ينصرف إلى ذاك الشخص، هذا غيبة أيضا. معرضا بمن يفعله ولو فعل ذلك بحضوره. بالعكس نحن نقول الحرمة أيضا موجودة، لعله لا لعنوان الغيبة، لأنه شو قال الغيبة؟ قال بما يسوءه لو سمعه، لكن لو كان بحضوره لعل الحرم لأجل أنه يتأذى، وأذية المؤمن غير جائزة. يعني عدة عناوين تدخل في المقام. ولو فعل ذلك بحضوره يقول أيضا عنوان الحرام موجود، لكن هل يصدق عنوان الغيبة؟ لا يقال عنه غيبة. كمان أيضا في مسألة أنه يدخل، يعني لابد أن يكون في غيبته أو ليس في غيبته.
لم يخرج الشيخ قال يسوءه لو سمعه،
أحسن، يسوءه لو سمعه مع اتصافه به. كمان أيضا من هذه الجهة مطلقة، من جهة الستر مطلقة، من جهة الحضور وعدمه مطلقة. واضح، ما هو بعمل لك المنصرف لعنوان الغيبة بحيث عرف فيما بعد سوف يسوءه، يعني لم يكن حاضرا.
عادة يخير هي بغيابه،
أي هذا كله يعني بعبارة الشهيد حتى يصدق الشهيد الثاني يصدق عنوان الغيبة حتى بحضوره. هذا خلاف المتبادر فيه والمنصرف عند الأهل العرف وأهل إطلاق لفظ الغيبة عندهم. أو قال فيه ما ليس به فهو أغلظ تحريما، أعظم تأثيما، شو بنسميه؟ بهتان. أحسن. وإن لم يكن غيبة اصطلاحا واستثني منها نصح المستشير، هناك روايات جاءت طبعا، مو انه اصبح هناك ارتفاع لعنوان الغيبة، لا، الغيبة موجودة لكن الحرمة ارتفعت في المقام. لا يوجد بعد حرمة عند نصح المستشير، جرح الشاهد. تصور انت تعرف هذا الشاهد الذي يريد ان يشهد على قضية وتعرف انه ليس بفاسق، ليس بعادل، فبالتالي هنا جرحه جائز. والتظلم وسماعه، إن الله لا يحب الجهر بالقول، الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الآن أنا أريد أن أتكلم وألقي أمامك مظلوميتي، يقولون هذه من المستثنيات في الغيبة حتى لو لم يكن متجاهرا من ظلمك، إلا من ظلم. هذا نص واضح، الأعلام كلهم استفادوا هذا الاستثناء من هذه الآية المباركة. وسماعه حتى تجد تقول لا أنا ما في اسمع الغيبة، أنا بقول لك بتسمع لك بس بتفاعل معك، بس أنا ما في أحكم بالقضية كليا، هون بتعطيه هامش. لكن أن تستمع ظلامته جائز، لأنه كيف بدك تقول يجوز له أن يتظلم وتقول للآخر يحرم عليك السماع؟ فيك تفكك بين الفجر وحالا ما فيك، بمجرد ما تقول يجوز التظلم شيخ علي شنو معناها؟ يجوز شنو؟ السماع. وإلا كيف يتظلم ولا يسمعه أحد؟ استفدتم؟ لا يجتمعان. وردوا من ادعى نسبا ليس له، أن ترده واحد ما عنده أصلا، تعرف أن فلان ليس مثلا ليس أباه، تستغيب مثلا، تقول هذا يتكلم كيت وكيت وكيت، يدعي نسبا ليس له، هذا يجوز غيبته في هذا الأمر. والقدح في مقالة أو دعوة باطلة في الدين، تصور أنك عندما تريد أن تدافع عن الشريعة تنظر إلى هذه الأمور الغيبة، وشخص يبتدع في الدين ومن أهل الريب والبدع تقول لا الغيبة لا يجوز، لا يجتمعان. هناك ما هو أهم من هذا الأمر، والاستعانة على دفع المنكر. لا يرتدع إلا بشنو شيخ آدم؟ بغيبته. لا بستغيبه، لا يرتدع إلا بغيبته، دفعه، وهكذا قال. والاستعانة على دفع المنكر ورد العاصي إلى الصلاح. لا يرجع إلى جادة الحق إلا بالغيبة، لا نستغيبه. وكون المقول فيه مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالفسق، واضح نحن عنا يجوز غيبة المتجاهر بفسقه، وعندما تكون الغيبة نوع من أنواع الردع له، مستخف متظاهر بالفسق. والشهادة على فاعل المحرم حسبة، شنو يعني حسبة؟ احتسابا قربة إلى، احتسبها قربة إلى الله تعالى. أنا أذهب تذكره، ذكرنا مسألة وجبناها بالامتحان، عندما قلنا هل يجوز التبرع بالشهادة، ماذا فصل الشهيد بين ما هو لله وما هو لغير الله. أنت إذا كان لله وقلت قربة إلى الله، هناك يجوز حتى التبرع، فتأتي وتقول فلان زنى والعياذ بالله من دون ما يطلب أحد منك، هذا نوع من أنواع الغيبة أو ليس غيبة؟ غيبة، لكنه شنو؟ الشهادة على فاعل المحرم احتسابا. وقد أفردنا لتحقيقها يعني الغيبة رسالة شريفة، من أراد الاطلاع على حقائق أحكامها فليقف عليها. شنو اسم الكتاب؟ كشف الريبة في أحكام الريبة، مش الريبة، كشف الريبة عن أحكام الغيبة. والحمد لله رب العالمين. سمحونا أخذنا منكم 5 دقائق.